أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الإشكال من الجهة الثالثة، انتهى الكلام إلى هذا. بدعوى اختصاص بعض الوظائف الظاهرية باليقين بالحالة السابقة كالاستصحاب، وأن اليقين بالحالة السابقة أخذ موضوعا وهو لا يكون إلا في حق المجتهد، لأنه يقين بالحكم الشرعي ولا يتيقن بالحكم الشرعي إلا المجتهد. هذا يمكن علاجه وحل هذا الإشكال بما ذكروه في باب الاستصحاب، وذكره الشيخ صاحب الكفاية في باب الاستصحاب، والظاهر ما استقر بناءهم عليه، وهو أن موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين بالحالة السابقة، وإنما موضوع الاستصحاب هو نفس الحالة السابقة، نفس ثبوت الحالة السابقة. اليقين ليس له خصوصية، اليقين مجرد طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز ثبوت الحالة السابقة. يكون موضوع الاستصحاب وركن الاستصحاب ليس هو اليقين، بل اليقين بما هو طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز وجود أو ثبوت الحالة شنو؟ السابقة. إذن موضوع الاستصحاب هو ماذا؟ هو وجود الحالة السابقة، ثبوت الحالة السابقة. ويقين المجتهد مجرد طريق لإحراز تلك الحالة شنو؟ السابقة. ومن الواضح بأن الحالة السابقة هي عبارة أخرى عن الحكم الشرعي الواقع المشكوك، أن الحالة السابقة هي عبارة عن الحكم الشرعي المتيقن للمجتهد سابقا والمشكوك شنو؟ لاحقا. هي عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي المشترك بين ماذا؟ بين المجتهد وغيره، كما هو شأن الأحكام الواقعية هكذا، هي تشترك بين المجتهد وبين ماذا؟ وبين غيره. واضح. المجتهد تيقن بهذا الحكم الشرعي، تيقن بهذا الحكم الشرعي، بهذا الحكم الشرعي، فحينئذ إذا تيقن بهذا الحكم الشرعي يكون قد أحرز أي المجتهد موضوع الوظيفة الظاهرية، موضوع الوظيفة الظاهرية في حق ماذا؟ في حق هذا المقلد وفي حق هذا العامل، فيمكنه أن يفتيه بهذه الوظيفة ماذا؟ الظاهرية. بعبارة أخرى، أن المقلد لكي تشمله الوظيفة الظاهرية لابد أن يثبت عنده الحكم وتثبت عنده الحالة شنو؟ السابقة. فإذا شك بها لاحقا تتم عنده أركان الاستصحاب، الذي لابد منه حتى تشمل الوظيفة الظاهرية المقلد ليس هو أن يتيقن المقلد بالحالة شنو؟ السابقة، لأن قلنا أن اليقين ليس له خصوصية، وإنما تمام الخصوصية لنفس الحالة السابقة اللي هو عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي، الحكم الشرعي الواقعي الذي أحرزه المجتهد باليقين. واضح. فحتى تثبت الوظيفة الظاهرية في حق المقلد لابد أن تثبت عنده الحالة السابقة. هو بإمكان المقلد أن يحرز ثبوت الحالة السابقة بأن يرجع إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة من باب رجوع الجاهل إلى العالم. لماذا؟ لأن المجتهد تيقن بالحالة السابقة، تيقن بنجاسة هذا الإناء الذي لاقته شنو؟ النجاسة، وتغير بملاقاة النجاسة وتيقن بالنجاسة مجتهد. ركن الاستصحاب ليس هو يقين المجتهد بالنجاسة، بل هو ذات النجاسة، ذات ثبوت هذه الحالة السابقة سابقة. نعم، هذه النجاسة لابد أن تثبت عند المقلد حتى تجري في حقه الوظيفة شنو؟ الظاهرية، إذا شك في بقائها كما هو المفروض. وثبوت هذا الركن للاستصحاب اللي هو الحالة السابقة عند المقلد يكون بماذا؟ يكون بأن يأخذ هذا الحكم الشرعي وثبوت هذا الحكم الشرعي سابقا، يأخذهم من المجتهد، يأخذهم من المجتهد، فيثبت الحالة السابقة عند كل منهم، عند المجتهد وعند المقلد. تثبت الحالة السابقة عند المجتهد باعتبار يقين حاصل من مراجعة الأخبار وملاحظة كذا والاستنباط وكذا، بالنتيجة يقول إلى يتيقن بثبوت الحالة السابقة. واضح. وتثبت الحالة السابقة للمقلد باعتبار ماذا؟ باعتبار فتوى المجتهد، فتوى المجتهد بنجاسة الماء الذي لاق النجاسة وتغير شنو؟ بالنجاسة. وهي فتوى بحكم واقع، فتوى بحكم واقع يشترك فيه العالم وشنو الجاهل، وبإمكان الجاهل أن يرجع إلى المجتهد ليأخذ هذه الفتوى شنو منه. فإذا رجع إلى المجتهد وكان قول المجتهد حجة في حقه، لأن المفروض في محل كلامنا أن أصل موضوعي هذا الفرض وهو جواز شنو التقليد، رجوع الجاهل لمن؟ العالم، هذا أصل موضوعي في محل كلامنا، وإنما إحنا نتكلم أنه إحنا نكتفي بهذا الأصل الموضوعي لتوجيه عملية الإفتاء بالحكم الظاهري أو لا نحتاج إلى ضميمة. إذن هذا أصل موضوعي جواز التقليد. هو المجتهد الذي لا يتم ركن الاستصحاب، المقلد الذي لا يتم ركن الاستصحاب في حقه إلا بأن يرجع إلى المجتهد لتقليده في ثبوت الحكم في الحالة شنو؟ في الزمان السابق، يرجع إلى، ويكون رجوع إلى من باب رجوع الجاهل الآن، من باب رجوع إلى أهل الخبرة مشمول لأدلة التقليد. فإذا رجع إلى تثبت عنده الحالة السابقة، وهذا ورد من الاستصحاب. إذا رجع إلى المجتهد تثبت عند المقلد الحالة شنو؟ السابقة. وقلنا أن ركن الاستصحاب هو ثبوت الحالة السابقة لا خصوص اليقين شنو؟ فإذا ثبتت عند الحالة السابقة مقلد بحجة، ثبتت عند الحالة السابقة مو تشيكوتر، ثبتت عنده بحجة، شنو هي الحجة؟ فتوى المجتهد بأدلة جواز التقليد. فإذا ثبتت عنده الحالة السابقة وشك في بقائها، وماكو محذور في أن نفترض شنو شك المكلف شنو في بقائها كما بينا، حينئذ بإمكان المجتهد حينئذ أن يفتيه بوظيفته الظاهرية في حالة من هذا القبيل. يقول له أنت وظيفتك الظاهرية أن تستصحب الحالة شنو السابقة، اللي هي معنى الاستصحاب. فهي فتوى بوظيفة ظاهرية في حق المقلد مع توفر أركان هذه الوظيفة الظاهرية في ماذا؟ في حقه، ولا يكون هناك أي محذور. ولم نستعن في ذلك بأي مصادرة أو ضميمة خارج نطاق الأصل الموضوع الذي افترضناه في البحث، وهو شنو؟ وهو جواز التقليد رجوع الجاهل إلى العالم. غاية الأمر أن الرجوع في هذا الحال يكون مرتين من قبل المقلد، مرتين، مرة رجوعا لإحراز الحالة السابقة وقيام الحج ولإحراز قيام الحج على وجود الحالة السابقة، ومرة رجوعا إليه في ماذا؟ في الوظيفة الظاهرية اللي هي عبارة عن الاستصحاب. إذن هناك تقليدان يمارسهما العامي، تقليدان طوليان، أحدهما يثبت موضوع الآخر، يثبت موضوع الآخر. التقليد الأول هو أن يرجع إلى المجتهد في وجود الحالة السابقة، يعني في وجود النجاسة للماء عندما لاقى النجاسة وتغير. هذا العام من يعرف من يعرف النجاسة، أن الماء يتنجس بملاقاة النجاسة مع التغير، هذا المجتهد يقول عليها حكم شرعي وهو المجتهد خبير في هذا. فإذا رجع إليه يتنقح عنده موضوع التقليد الثاني اللي هو التقليد في ماذا؟ في الوظيفة العملية. موضوع التقليد الثاني التقليد في الوظيفة العملية، فيتنقح عنده موضوع التقليد الثاني ويكون مشمول لأدلة الوظيفة الظاهرية. وحينئذ مرة أخرى يرجع المجتهد في أنه شو يسوي بهذه حالة؟ خوب أنا عدي ثبتت عند الحالة السابقة بالرجوع لك بالتقليد، وأنا فعلا بالوجدان أشك في بقاء الحالة السابقة، وظيفتي شنو في هذه الحالة؟ أيضا يرجع المجتهد يشخص للمجتهد وظيفته في هذه الحالة. أيضا الرجوع يكون رجوع لأهل الخبرة ورجوع لأهل العالم الثابت بأدلة جواز شنو؟ جواز التقليد. فلا بد من افتراض تقليدين طوليين، الأول منهما ينقح موضوع التقليد الثاني، وحينئذ يتم توجيه فتوى المجتهد بالوظيفة الظاهرية في باب الاستصحاب مثلا، من دون كما قلنا أن نستعين بأي إضافة خارجية. هذا الكلام نفسه أيضا يمكن تطبيقه على مسألة الفتوى بوجوب الاحتياط. الفتوى بوجوب الاحتياط نظير الفتوى بالاستصحاب، كل منهما فتوى بوظيفة ظاهرية، فتوى بوظيفة ظاهرية. متى يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط؟ عندما يكون هناك علم إجمالي بثبوت أحد التكليفين، تكليف مردد بين شيئين، ويعلم المجتهد ثبوت أحد هذين التكليفين، أفرض وجوب الظهر ووجوب الجمعة. واضح؟ في موارد دوران الأمر بين التكليفين الإلزاميين، هنا هذا هو مورد ماذا؟ للفتوى في وجوب الاحتياط. هنا أيضا يجي الإشكال بصيغته السابقة أنه هذا موضوع العلم الإجمالي بأحد التكليفين، والذي يعلم إجمالا بأحد التكليفين من هو؟ المجتهد. المقلد لا علم له بأحد التكليفين إجمالا، ولا علم له بالتكليف تفصيلا، ما العلاقة بهذا الموضوع؟ وحيث أن العلم الإجمالي هو موضوع لهذه الوظيفة الظاهرية، فلا بد أن تختصر الوظيفة الظاهرية بالمجتهد، فكيف يفتي بها بالوظيفة الظاهرية علما للمقلد؟ والحال أنها مختصة بماذا؟ بالمجتهد، مو وظيفة للمقلد، وظيفة للمجتهد للعالم إجمالا. ما معنى الفتوى؟ هذا الإشكال. الجواب هو نفس الجواب، وأن نقول أن هناك تقليدان طوليان بحسب التحليل يمارسهما ماذا؟ المقلد. لأن العلم الإجمالي مجرد طريق لإحراز ماذا؟ ثبوت أحد التكليفين الإلزاميين في الواقع. علم الإجمالي للمجتهد طريق لإحراز هذا، يعني وجود في مقام الثبوت في الواقع هناك أطعن، هناك ثبت أحد الحكمين الإلزاميين المرددين بين ماذا؟ بين أخره وجوب الظهر ووجوب الجمع. واضح. هذا هو المهم، طريق لإحراز الواقع. هذا الحكم الواقع المردد، هذا الحكم الواقع المردد، هذا هو موضوع قل لي المن للوظيفة الظاهرية اللي هي شنو؟ وجوب الاحتياط. وعلم المجتهد مجرد طريق لإحراز ذلك. كلما كان هناك حكم واقعي مردد بين حكمين إلزاميين، الوظيفة الظاهرية فيه هي ماذا؟ هي شنو؟ احتياط. إذن الموضوع هو عبارة عن نفس وجود وثبوت حكم واقع مردد بين حكمين إلزاميين. علم الإجمالي المكل للمجتهد طريق لإحراز وجود هذا الحكم الواقع المردد. هنا بإمكان المقلد أيضا كما قلنا في الاستصحاب أن يرجع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى العالم، من باب التقليد، فيقلده في ماذا؟ في ثبوت أحد الحكمين الإلزاميين، قلده في ذلك. شنو الفرق بينه وبين الحكم الذي يعلم به المجتهد تفصيلا؟ الأدلة ما ساعدت إلا على ماذا؟ إلا على ثبوت حكم واقعي مردد بين إلزاميين. هذا رأي المجتهد، واضح؟ فهو خبير في هذا المجال فيقلده، يرجع إليه فيثبت عند المقلد. شنو يثبت؟ موضوع الوظيفة الظاهرية، موضوع وجوب الاحتياط، اللي هو شنو؟ اللي هو وجود حكم واقعي مردد بين شنو؟ مردد بين الحكمين الإلزاميين. حينئذ يثبت هذا اللي هو موضوع وجوب الاحتياط، يثبت عند عند المقلد بحجة، يثبت عنده بحجة. شنو هي الحجة؟ فتوى المجتهد وإخبار المجتهد، يكون حجة في المجتهد لأنه من أهل خبرة في هذا الباب فيقلده. فإذا ثبت عنده أن هناك حكم إلزامي مردد بين أمرين، حكم إلزامي مردد بين أمرين، هذا إذا ثبت عدة خلص صار شنو؟ صار مشمول لأدلة وجوب الشنو؟ الاحتياط. إذا ثبت عدة بعبارة أخرى يعني ثبت موضوع هذه الوظيفة الظاهرية، فيرجع مرة أخرى للمجتهد ويسأله أنه شنو وظيفتي في حالة ما إذا ثبت عندي وجود حكم مردد بين حكمين إلزاميين. فيفتيه حينئذ المجتهد بماذا؟ بأن حكمك هو شنو؟ وجوب الاحتياط. فأيضا هناك تقليدان قوليان، أحدهما ينقح موضوع التقليد الآخر، وأيضا يتم توجيه عملية الإفتاء بالوظيفة الظاهرية من دون الاستعانة بغير الأصل الموضوعي المفترض في محل الكلام. زين، ومن هنا يظهر، من خلال هذا الكلام يظهر أن هناك طريقان لتخريج فتوى المجتهد بالأحكام الظاهرية. الطريق الأول أن يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية باعتبار تحقق موضوعها في حق المقلد بقطع النظر عن مسألة جواز التقليد، بقطع النظر عن مسألة جواز التقليد. بعبارة أخرى أن تحقق الموضوع لتلك الوظيفة في حق المقلد لا يحتاج إلى افتراض تقليد آخر غير التقليد في نفس الوظيفة شنو؟ ثاني، في نفس الوظيفة ما يحتاج إلى تقليد آخر، ما يحتاج. المجتهد يفتي المقلد باعتبار أن موضوع الوظيفة الظاهرية هو بنظره متحقق في حق ماذا؟ في حق مقلد. تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المقلد ما يتوقف على ماذا؟ على رجوع من قبل المقلد المجتهد في قبل رجوعه إلى في الوظيفة الظاهرية، ما يتوقف على تقليل، وإنما المجتهد هو يرى أن موضوع الوظيفة الظاهرية متحقق في حق المقلد. وهذا وين يكون؟ يكون في مسألة الفحص، عندما تكون الوظيفة الظاهرية مشروطة بيش؟ بالفحص. مو ويجي الإشكال أنه إذا هي مشروطة بالفحص والفحص لا يحصل إلا عند المجتهد، مو فكيف يفتي المقلد بتلك الوظيفة الظاهرية؟ هنا حلها ما تقدم، حل هذه القضية ما تقدم من إنكار أن يكون الفحص له شنو؟ موضوعية، ما لم تخلي الفحص بما هو فحص، وإنما شرط الوظيفة الظاهرية هو عدم وجود المعارض أو المنافي في مظان شنو؟ في مظان وجوده في معرض الوصول، هذا هو الشرط في باب الحجية مثلا كوظيفة ظاهرية. الشرط الحجية هو أن لا يكون هناك منافي لهذا الخبر الذي نريد إثبات الحجية له كوظيفة ظاهرية، أن لا يكون هناك معارض في الواقع، هذا هو الشرط. فحص المجتهد طريق لإحراز عدم شنو؟ عدم المعارض. فإذا فحص المجتهد وتأمل في الأدلة ووصل إلى هذه النتيجة كما قلنا أنه ماكو معارض، إما قطعا على وجه الجزم واليقين، وإنما أو ما باعتبار قيام حج على عدم وجود المعارض في مظان وجوده، فإذا ثبت عنده عدم المعارض خلاص ثبت عنده موضوع الوظيفة الظاهرية في حق الجميع، ثبت عنده موضوع الوظيفة الظاهرية في حق الجميع، ما يحتاج بعد إلى تقليل. هذا عدم، ماكو معارض في مظان وجود المعارض، ماكو معارض، هو جازم بذلك أو قام الدليل المعتبر على عدم وجود المعارض. هذا عدم وجود المعارض هو شرط هذه الوظيفة الظاهرية وشرط الحجية في حق الجميع، فيمكنه أن يفتي مقلد بالحجية باعتبار أنه أحرز تحقق موضوع الحجية في حقه. مجتهد أحرز تحقق موضوع الحجية في حق هذا المقلد، فإذا أحرز تحقق موضوع الحجية في حقه ماكو مشكلة في أن يفتيه بماذا؟ بالحجية. هذا الطريق الأول. وفي هذا الطريق لا يوجد تقليدان طوليان، تقليد واحد اللي هو الثاني اللي هو الرجوع جاهل إلى المجتهد في أخذ الوظيفة الظاهرية منه الحجية، يأخذ منه الحجية فيثبت الحجية لمن؟ لهذا الخبر. عدم المعارض شنو؟ عدم المعارض أحرز منه فقيه، أحرز الفقيه، ما دام أحرز هو عدم المعارض أحرزه في حق الجميع، إن كان أن يفتي بماذا؟ بالحجية، ماكو مشكلة في ماذا؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني اللي ذكرنا اليوم وهو أنه لا، المجتهد يفتي المقلد لتحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حقه، لكن برميمة مسألة جواز شنو؟ جواز التقليد، مو بقطع النظر عنها، لا، برميمة مسألة جواز التقليد. والفرق بين المقامين هو هذا، أنه مرة يكون الشرط أو الموضوع ما شئت فعبر في الوظيفة الظاهرية هو ثبوت حكم شرعي واضح في مرحلة سابقة، مرة لا يكون الشرط في الوظيفة الظاهرية هو شيء آخر ما له علاقة بالحكم الشرعي من قبيل عدم وجود شنو؟ المعارض. عدم وجود المعارض ما حكم شرعي، واضح. إذا كان الوظيفة الظاهرية شرطها هو ثبوت حكم شرعي في مرحلة سابقة، نحتاج إلى تقليد شنو؟ تقليد آخر. لأنه حتى يحرز المقلد ماذا؟ حتى يحرز المقلد وجود وثبوت ذلك الحكم شنو؟
شرعي،
كما هو الحال في الاستصحاب، كما هو الحال في موارد العلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين الإلزاميين. أما إذا كان الشرط بالوظيفة الظاهرية ليس حكم، ما العلاقة بالحكم الشرعي؟ هو عدم وجود معارض، عدم وجود منافي الذي يظهر للمجتهد بالفحص. إنه ما يحتاج الفتوى بالوظيفة الظاهرية اللي هي الحجية في هذا المقام، لا يحتاج إلى تقليدين قوليين، وإنما يكفي تقليد واحد. هذا الطريق الآخر الذي يمكن أن يسلك لغرض توجيه عملية الإفتاء الشرعي، الإفتاء بالوظيفة الظاهرية. يبقى فد شيء واحد حتى نختم هذا البحث، وهو توجيه عملية الإفتاء بمسلك آخر قد يضاف إلى هذين المسلكين الأول والثاني، وهو أن يقال بأن المجتهد لا يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية، لا يفتيه بالحكم الظاهري والوظيفة الظاهرية، وإنما يفتيه بالحكم الواقع، بالحكم الواقع يفتي. غاية الأمر أن هذا الحكم الواقعي عند المجتهد لم يثبت له ثبوتا وجدانيا، وإنما ثبت له ثبوت شنو؟ تعبد. فيلتزم بأن ما يفتي به المجتهد ليس هو الوظيفة الظاهرية حتى يجي الإشكال من الوظيفة الظاهرية المشروطة ببعض الأمور لم يتحقق إلا في حق المجتهد، وإنما أساسا يلتزم بماذا؟ بأن المجتهد يفتي المقلد بالوظيفة الواقعية، بالحكم الواقعي. غاية الأمر أنه في موارد أخرى الحجاج وفي موارد الإمارات وفي موارد الكذا الحكم الواقعي يثبت عند المجتهد تعبدا، الحكم الواقعي يثبت عند المجتهد تعبدا. يعني عندما تقوم إمارة، تقوم إمارة حجة على الحكم الواقعي، يثبت الحكم الواقعي عند المجتهد ولا
يثبت؟ عند
يثبت الحكم الواقعي عند المجتهد، باعتبار أن الإمارة علم لكن شنو؟ تعبدا، فكأنها تورث توجب العلم التعبدي. مثلا خلينا نعبر الاعتباري، توجب علم تعبدي بماذا؟ بالواقع عند المجتهد نفسه. فإذا أصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي تعبدا يفتي المجتهد المقلد بالحكم الواقعي، وقلنا ما تغير في أن يفتي المجتهد المقلد بماذا؟ بالحكم الواقعي. إذا تتخطرون أول شيء أعزلناه من البحث قلنا بأنه لا يفيه الإشكال هو شنو؟ هو مسألة الفتوى بالحكم الواقعي في صورة القطع واليقين بها من قبل المجتهد، قلنا ما كن بها المشكلة، قطع بالحكم الواقعي والحكم الواقعي مشترك بين العالم والجهل، فيفتيه بالحكم الواقعي ما بينه أي مشكلة، هاي ما بيها. وإنما المشكلة وين؟ في إفتائه بالحكم شنو؟ الظاهري. الآن نقول حتى في موارد عدم القطع واليقين بالحكم الواقعي يمكن أن يقال بأنه بالإمكان أن يفتي المقلد بالحكم الواقعي، لكن ياهو الذي قامت عليه الحجة عند المجتهد، لأنه يصبح عالما بالتعبد بهذا الحكم الواقعي فيفتي المقلد بالحكم الواقعي، تنتهي المشكلة بها. يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.